بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
جميل الأرض ومن الأمام بينهما ومن ما شاء ربي من شاء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله نختتم اليوم بإذن الله عز وجل دورة الجديات الدعوية. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه لذلك القادر عليه، وأن ينفعنا وإياكم بها في الدنيا والآخرة. إن شاء الله النهاردة هنكمل الركن الثالث من أركان العملية الدعوية. احنا قلنا حد يذكرنا كده بالكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت يا جماعه، اول ركن من اركان العمليه الدعويه ايه؟ احنا قلنا ان اركان الدعوه هي الاجزاء اللي بتمثل حقيقه الدعوه، لا تقوم الدعوه الا بها او من خلالها، وهي ثلاث اركان. الركن الاول هو ركن الدعايه اللي ذكرناه اخيرا، والركن الثاني هو ركن المدعو، والركن الثالث موضوع الدعوة. طيب، جزاكم الله خير. الركن الأول بالنسبة للداعية، كنا قلنا نقطة تربوية كده مهمة جدا في مسألة الإيمان بما يدعو إليه الداعية. حد فاكر يا إيه؟ تمام، ده يخش معنا في الركن الثاني اللي هو المدعو. اول من توجه له الدعوه هو الداعي، اللي هو اول مدعو هو الداعي نفسه. فكنا احنا كنا ذكرنا في الركن الاول في الداعيه في مساله الايمان ان لابد للداعي لو عايز يزول او العامل لدين الله ان يكون مؤمن بما هو عليه، مؤمن انه مستعمل وتم استصفاءه من قبل الله عز وجل للقيام بمهمه الدعوه. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ومن المؤمنين الآيات. طبعا السر الوثيقة بينها وبين الله قضية الاستقامة في السلوك، قضية الوعي، سواء بواقع الدعوة أو بواقع المدعوين أو بواقع الداعية نفسه، فضلا عن التخلق بالأخلاق الحسنة، فضلا عن التعاون مع غيره من إخوانه في أو على طريق الدعوة. وإن الركن الثاني هو ركن المدعو، إن أول مدعو لابد أن توجه إليه الدعوة، لابد أن يوجه إليه خطاب الدعوة وهو الداعي نفسه، عشان ما يفقدش بوصلة الطريق، حتى لا يضل الناس على الله عز وجل وهو يفقد هذه الدلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية أن يعافينا ولا يبتلينا. ونقطة الداعية إلى الله بإذنه، أن الدعوة إلى الله عز وجل إذن من الله عز وجل واصطفاء من قبل الله. طيب، حتى أصناف المدعوين ذكرنا نقطة مهمة في قضية قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقلنا أن أحيانا يكون الداعية إلى الله عز وجل أو العامل لدين الله بيمر بالثلاث مراحل، اللي هي مرحلة الظلم أو مرحلة إن هو يكون ظالم لنفسه، ومرحلة إنه يكون مقتصد على أداء الواجبات وترك المحرمات، ومرحلة علو الهمة والسبق أو السباق أو السابق بالخيرات، ويتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض وترك المحرمات، بجانب كمان النوافل بعد إتمامه لقضية أو لمهام الفرائض، سواء الفرائض الفعلية أو الفرائض التركية، حتى يحبه الله عز وجل. وقلنا ان دي طبيعه النفس البشريه ان هي بتعدى على الثلاثه دي. وقلنا برضو احيانا بيكون بيقع العبد او العامل لدين الله عز وجل في مرحله الظلم او مرحله الظلم لنفسه، حتى لا يقع في العجب، حتى لا تتكبر نفسه التي بين جنبيه، حتى يعرف قدر ما انعم الله به عليه في رحله السير الى الله عز وجل على طريق الدعوه. النهارده ان شاء الله تكلمنا برضو عن أصناف المدعوين، وقلنا التقسيمات بتاعتهم سواء هو مسلم أو كافر، والمسلم كان مهتدي أو ضال، تحت المهتدي سابق مغتصب وظالم، ثم قضية الكافر هو جاحد ومشرك وأهل الكتاب ومنافق. النهاردة هنتكلم بإذن الله عز وجل ونختتم بموضوع الدعوة أو الركن الثالث من أركان العملية الدعوية، هو موضوع الدعوة. هنتكلم فيه عن الإسلام، ثم بعد كده هنتكلم عن المصطلحات على طريق الدعوة. هتقابل أي حد باحث في مجال الدعوة إلى الله أو في قراءة كتب وأبحاث عن الدعوة إلى الله عز وجل بعض المصطلحات العامة اللي لابد إن هو يكون على بصيرة من الأمر في هذه المصطلحات. إن شاء الله نستقبل الأسئلة لو في أسئلة خاصة بمادة المقدمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإذن الله في موضوع الدعوة وهو الإسلام. وهنا في نقطة، إن احنا هنا بنتكلم عن موضوع الدعوة بشكل خاص، تمام، اللي هو الإطلاق الخاص على قضية الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وبحمده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام اللي أقصد به هنا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شريعة الإسلام شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عندنا الإسلام، لو قلنا هننزل سهمين من الإسلام، نركز مع بعض كده يا جماعة، هنقول كده، هنكتب كلمة الإسلام كده على ورقة قدامنا وهننزل منها سهمين صلى الله عليه وسلم. السهم الأول أو السهم اللي على اليمين هنكتب إطلاق عام وخاص في الأديان، إطلاق عام وخاص في الأديان. والسهم اللي على الشمال هنكتب تحت منه إطلاق عام وخاص في الإسلام. يبقى احنا هنثبت كلمة إطلاق عام وخاص، وهيبقى اللي على اليمين في الأديان واللي على الشمال في الإسلام. طب الإطلاق العام والخاص اللي هتبقى في الأديان، لو أطلق لفظ الإسلام هيشمل جميع الأديان السماوية بما فيهم الجزء الثاني هو الدين الخاتم اللي هو دين الإسلام. عشان كده بقول لك إذا أطلق لفظ الإسلام شمل جميع الأديان. يقول ربي سبحانه وبحمده: إن الدين عند الله الإسلام. طيب لو أطلق الإسلام في مجال الحديث عن الأديان السماوية، نركز، اختص بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هنا هيشمل جميع المتعلقات بالإسلام في من جوانب العقائد والشرائع والأخلاق. تاني نقطة دي، احنا قلنا إن الإسلام لو أطلق على العام والخاص في الأديان كمطلق الأديان هيشمل جميع الأديان، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام، فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، أما الشرائع الذين جاءوا بها شرائع مختلفة، يبقى الدين واحد والشرائع مختلفة، فدين الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ده لو أطلق في مجال الحديث على الأديان السماوية. طيب وده مش معناه ان دلوقتي النصارى واليهود اللي موجودين مسلمين، لا، هنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنكرره كل مره لتاكيد هذه المعلومه، الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه امه الدعوه وليست امه الاجابه. امه الاجابه هم الذين استجابوا لله والرسول اللي هم المسلمين حاليا. فبالتالي والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، كل من تبلغ دعوة الإسلام بمعناها الخاص الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، يهودية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم خصص بإيه، يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به أو بعث به إلا كان من أصحاب النار، قول واحد. طيب لكن اليهود، طبعا اليهود المؤمنين، اليهود المؤمنين في زمان سيدنا موسى اللي أمنوا بسيدنا موسى واتبعوا التوراة دول مسلمين في عهد سيدنا موسى، اللي أمنوا بسيدنا موسى واتبعوا التوراة. طب اللي اتبعوا سيدنا عيسى واتبعوا الإنجيل الصحيح الذي أنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا مسلمين. يبقى إذا النقطة دي نقطة خطيرة على مطلق الأديان. لما بنيجي نتكلم عن الأديان السماوية فالدين عند الله عز وجل الإسلام، أما لو أطلق على مجال خاص أو اختص بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بيشمل جميع المتعلقات من عقائد وشرائع وأخلاق. طب الإطلاق على الخاص أو على العام والخاص في الإسلام اللي هو السهم اللي على الشمال هيشمل حاجتين: جميع جوانب الإسلام زي ما ذكرنا من عقائد وشرائع وأخلاق، وهيشمل أيضا أركان الإسلام وهنتكلم فيها دلوقتي. طيب نبذة عن جانب العقائد في الإسلام. الأصل فيه اللي هو بيتمثل في قضية الإيمان وأركانه الستة. قال الحديث: فأخبرني عن الإيمان. حديث في مسلم. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. اللي هو ما الإيمان؟ تمام. نقطة دي مهمة جدا في أولويات الخطاب الدعوي كما هنذكر بعد قليل إن شاء الله بإذن الله. طيب، جانب الشريعة في الإسلام. طبعا جانب الشريعة بيشمل نظام العبادة والمعاملة والاقتصاد والأحوال الشخصية والأحوال الأسرية والحكم والسياسة والاجتماع والحزب والجهاد إلى آخره من مثل هذه الأنظمة. طبعا ده المحل الأساسي بتاعه كتب الفقه، وطبعا ما يلحق به من جميع المسائل الشرعية التي جاء بها الإسلام. ولابد للعامل لدين الله عز وجل أن يقرأ في هذه الجوانب ولو ثقافة عامة. ينفعش واحد شغال في الدعوة ما يبقاش ليه باع في قراءة هذه الأنظمة أو حول هذه الأنظمة، حتى لو حاجة مختصرة في كل باب من هذه الأبواب، وخصوصا كمان في ظل الشبهات اللي بتلقى في هذا الزمن. طيب، جانب الأخلاق في الإسلام هو نظام السلوك أو نظام الأخلاق في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهنا هيدخلنا في نقطة تانية اللي هي نقطة خصائص الإسلام. وعندنا خصائص الإسلام بتنقسم لقسمين: خصائص عامة وخصائص تفصيلية. خصائص عامة وخصائص تفصيلية. الخصائص العامة للإسلام خصائص الربانية والشمول والكمال والتوازن والوضوح والعملية. دي خصائص عامة بيختص بها دين الإسلام بمعناها الخاص. وطبعا في كتب وفي مراجع متخصصة في هذا المبحث بس، اللي هي خصائص الإسلام. دكتور يوسف القرضاوي ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره، ليه كتاب اسمه خصائص الإسلام، وغيره من الناس اللي كتبت في هذا الأبحاث أو هذا البحث أو هذا المحور من محاور علم الدعوة أو من محاور معرفة الإسلام بشكل عام. طيب، الخصائص التفصيلية، لا، خصائص الإسلام التفصيلية: التيسير، طبعا التوقيف في جانب العبادة، إن العبادة توقفية، الجمع ما بين الثبات والمرونة في الأحكام على مستوى التنفيذي بما يتناسب مع الأشخاص والأزمان وما إلى ذلك بما لا يخالف أصل النص الشرعي، ثم رفع الحرج، ثم تدرب في التشريع. الأمور اللي زي دي لما يكون الداعية إلى الله عز وجل أو العامل لدين الله على بصيرة من أمره في هذه الأمور، هيستطيع أنه هو يقود العملية الدعوية بشكل صحيح إن صح التعبير، فضلا أن هو يعرف يوجه المدعوين، ويعرف هو نفسه يوجه نفسه في رحلة السير إلى الله عز وجل. طيب، في ثلاث جوانب أساسية ركز عليها الإسلام، أو ممكن نقول هي مبادئ الإسلام الأساسية. ثلاث مبادئ ركز فيها قوي: رقم واحد، الصلة بالله. رقم اثنين، الصلة بالنفس. رقم ثلاثة، الصلة بالآخرين أو الصلة بالناس. وده جامع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الترمذي: اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث ده العلماء لما جم سطروا في كلام الدعوة أو في أبحاث الدعوة قالوا إن الحديث ده شمل القواعد الأساسية لمبادئ الإسلام في العلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس. اتق الله حيثما كنت، طبيعة العلاقة مع الله، وتقوية رابط أو معنى أو قيمة المراقبة الذاتية للعبد السائر إلى الله عز وجل. حيثما كنت، انت في اي مكان ما تسمحش ان اي قاطع من قواطع السير الى الله عز وجل يقطعك عن الله. اتق الله، جل ما قيل في التقوى هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله او غضب الله حجاب، اما بفعل الطاعة او بترك المعصية او بالاثنين معا. قمة المراقبة الذاتية، ما تسمحش لأي حاجة تأثر على علاقتك بالله مهما كانت ومهما كنت وأينما كنت. طيب ابدع السيئات الحسنة تمحوها، اللي هي العلاقة مع النفس، ده جمال مراعاة الطبيعة البشرية في رحلة السير إلى الله عز وجل. إن أنت بشر وهتخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إن العبد خلق مفتنا توابا نسي إذا ذكر ذكر. الحديث كتير في هذا الباب، جمال مراعاة الطبيعة البشرية، إن أنت بشر وهتخطئ، لكن توهم وزعم الوصول للحالة الملائكية في رحلة السير إلى الله عز وجل مش موجود في دين الله عز وجل أو في دين الإسلام. لأن يعني ده لو أنت وصلت لهذه المرحلة يبقى أنت مكانك مش هنا، أنت مكانك فوق مع الملائكة. فبالتالي أنت بشر بتصيب وبتخطئ، بتحسن وبتسيء، بتفعل الطاعات وبتجتهد دل أمرك ودل حياتك أن أنت تترك المنكرات وتبتعد عنها ولا تفعل المحرمات ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولكن إذا وقعت في ذنب أو في معصية أو في شيء لا يرضي الله عز وجل، بتبادر بالتوبة، بتبادر بالأوبة، بتبادر بالرجوع إلى الله عز وجل مرة أخرى. وخالق الناس وخالق الحسن، كلمنا في النقطة دي قبل كده في مسألة أخلاق الداعية في التعامل مع الناس، وأنه لابد للداعية إلى الله عز وجل فضلا عن عامل دينه لا أن يراعي هذه المسألة. كان من النصائح الجميلة، يعني شيخنا شيخ ربنا يحفظه ويبارك في عمره الشيخ أمين الإنصار، كان يقول لي كل واحد بيوصلك من الحاجة اللي هو بيستفيد بيها في قدر تدينك. يعني ايه؟ يعني والدك ووالدتك مش هيبصوا لك في مسألة العبادة او مسألة ان انت بتطلب علم او بتشتغل في الدعوة او بتدي دروس، مش الكلام ده خالص. هم هيبصوا في الحتة المختصة بيهم اللي هي البر، بتسمع كلامهم ولا لا، بتقبل ايديهم، بتعمل لهم الحاجة اللي هم عايزينها، سلوكياتك معاهم. نفس القصة بالنسبة لاولادك، نفس القصة بالنسبة لزوجتك، نفس القصة بالنسبة لاخواتك، نفس القصة بالنسبة للعامل اللي انت بيبقى في مطعم او واحد بتشتري منه حاجة في الفلوس الزيادة اللي انت بتديها له. هو هيقيمك بده، مش هيقيمك بلحيتك ولا بنقابك ولا مش هيقيمه بالكلام ده. اقول لا، الشيخ ده محترم، البنت دي المنتقبة دي محترمة، لمجرد بس ان انت ممكن تسيبه له او تسيب له 5 جنيه او 10 جنيه زيادة. كل واحد يبصلك على قدر. طبعا بجانب الاصل في الكلام ده، طبعا الاصل في الجوانب دي كلها ان انت بتبتغي بيها مرضات ربنا سبحانه وتعالى، وان دي وسيله من وسائل الدعوه. خدوا بالكم النقطه دي يا جماعه. يعني انت احتسب وانت مثلا بتشتري حاجه او بتجيب حاجه، ما تفصلش مع الناس، اجتهد. رحم الله امرئ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. مش دي دعوه للدروشه، ولا دعوه لان انت حقك يتاكل، ولا دعوه للنصب عليك او ان حقك يتاخد، مش كده. ولكن في مساحات كده ان انت عارف ان الحته دي مثلا او الحاجه اللي انت بتشتريها دي، جزاك الله خير، الحته اللي انت بتشتريها دي ممكن مثلا تنزل 5 جنيه، تنزل 10 جنيه. انت احتسب ان انت مش هتنزلها عشان تبقى سامح، الناس يحبوا تعاملاتك من باب الدعوه الى الله عز وجل. مش الاخت تروح تشتري حاجه تقعد تفاصل وتناهد وتنزل اكتر، لدرجه ان هم يقولوا احنا ما بنحبش الشغل مع المنتجات، ليه بيقعدوا يفطصوا في الحاجه عشان ياخدوها، ويا ريت بياخدوها في الاخر. وهكذا وانت بتجيب حاجه، بتحط بنزين في العربيه بتاعتك، او بتشتري حاجه وخلاص، فوت، سيب 5 جنيه، سيب 10 جنيه، احتسب فيها كانها صدقه. وهكذا انت مثلا بتشتري حاجه من بتاع خضار، لقيت حد بتاع نعناع ولا حد في الشارع بيجيب حاجه، احتسب صدقه. يعني زي ما بيقولوا كده، صدقه بغلاف العفه وغلاف الدعوه الى الله عز وجل. يعني ايه صدقه بغلاف العفه وغلاف الدعوه؟ انت بتتصدق على حد عفيف بدليل ان هو واقف دلوقتي بيبيع حاجه عشان يسن نفسه ويسن اهل بيته او يسن اولاده لو هو متجوز ومخلف. فضلا الصدقه دي بغلاف الدعوه، انت روح يا عم اشتري لك مثلا النعناع ثلاث ربطات مثلا ب5 جنيه، ادي له 10 جنيه وخد 3، وقول له ربنا يوسع عليك بالحلال. بس ده عنده أبرك وأفضل إن أنت تقعد تتكلم معاه مثلا ربع ساعة أو نص ساعة، ولا يمنع برضو إن أنت تتكلم معاه، ولكن أنا بتكلم في الفاعلية الدعوة. وهكذا بخالق الناس بخلق حسن، زي ما ذكرنا كل واحد بيبص ليك أو بيتعامل معاك على الجزء الخاص به هو، وبيقيمك على مستوى التدين أو بيقيمك على مستوى الدعوة من خلال الأشياء اللي هي بتصب في العلاقة به بشكل مباشر أو غير مباشر. طيب دلوقتي هنخش في نقطة تانية، ألا وهي المصطلحات على طريق الدعوة. عندنا المصطلح، أي حد دلوقتي هيبدأ يقرأ في جوانب الدعوة أو مراجع الدعوة أو أبحاث الدعوة هنذكرها إن شاء الله، هنذكر بعض منها بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر اللقاء، هيجد بعض المصطلحات قدامه على حسب البحث اللي هو بيقرأه أو حسب الكتاب اللي هو بيتناول موضوع معين أو معنى معين من معاني الدعوة أو أبحاث الدعوة أو أفكار الدعوة على المستوى التأصيلي أو على المستوى الحركة التطبيقية. منها مثلا مصطلح الملة، يقول لك إن الملة ملة الإسلام مثلا إذا أطلقت شملت الدين كله، وإذا ذكرت مقابل الشريعة طبعا انصرفت لجانب العقائد من الدين. يبقى معنى كده لو قلنا كلمة الملة إذا أطلق أو أطلقت أو أطلق هذا المصطلح أو أطلقت هذه الكلمة على العموم شملت الدين كله، دين الإسلام كله. طب لو كانت في مقابل مصطلح الشريعة اللي هنذكره دلوقتي، طبعا يبقى الملة كده المقصود بيها جانب العقائد من هذا الدين أو من دين الإسلام. طيب مصطلح الشريعة اللي احنا ذكرنا جانب الشريعة اللي هو شمل نظام العبادة والمعاملة والاقتصاد إلى آخره، مصطلح الشريعة معناه مجموعة الأحكام الشرعية الصادرة عن الشارع التي تطلق ويراد بها الأحكام العلمية والعملية. طبعا الشريعة متعددة أو أحكام الشريعة متعددة لأنها أحكام وأوامر ونواهي متعلقة بجانب العباد. يبقى احنا عندنا الشريعة عبارة عن أحكام وأوامر ونواهي. طيب مصطلح المنهاج، يقال أن المنهاج هو النظام والخطة المرسومة للشيء. طبعا من الطبيعي جدا أن يكون المناهج أو تكون المناهج والشرائع متعددة لأنها أحكام وأوامر ونواهي كما ذكرنا، فضلا أنها تكون خطط وأنظمة وطرق من جهة، بجانب كمان أنها متعلقة بجانب العباد اللي بتختلف أحوالهم ووضعهم على مستوى الزمان والمكان من جهة أخرى. يبقى معنى كده مختصر أن مصطلح المنهاج هو النظام والخطة المرسومة للشيء. طيب مصطلح مناهج الدعوة، ودي نقطة مهمة جدا، يقول لك أن مناهج الدعوة في الاصطلاح هي نظم الدعوة وخططها المرسومة لها. نظم الدعوة وخططها المرسومة لها، فيقال مثلا نظام العقيدة في الإسلام ونظام العبادة في الإسلام ونظام الاقتصاد في الإسلام ونظام السياسة في الإسلام وهكذا. وأيضا أحيانا يطلق نظام تبليغ الإسلام، نظام تعليم الإسلام، نظام تطبيق الإسلام. يبقى نظم الدعوة وخططها المرسومة لها ده ما يسمى في عرف الاصطلاح مناهج الدعوة. والمناهج دي على قسمين، مناهج ربانية ومناهج بشرية. المناهج الربانية التي وضعها الله عز وجل لأنبيائه وبينها الله لنا سبحانه وبحمده في قصص الأنبياء وقصص القرآن، فضلا عن أحوال السابقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. منهج رباني وضعه لنا الرب سبحانه وتعالى حتى يبين لنا كيف نتعامل مع هذه الحالات الدعوية. ثم المناهج البشرية هي مجموعة الخطط والأنظمة اللي وضعها العلماء أو وضعها الدعاء أو وضعها المصلحين أو وضعها المجاهدين في على مر العصور السابقة. طبعا المناهج البشرية بيأخذ منها ويرد قولا واحدا، وممكن الخطة أو المنهج البشري اللي نفع مثلا في دولة من الدول ما ينفعش في الدولة بتاعتك، واللي نفع على مجموعة معينة ما ينفعش على المجموعة اللي انت فيها، واللي نفع في وقت معين ما ينفعش لهذا الوقت. ودي نقطة خطيرة، ان احيانا الناس في مناهج الدعوة بيعتمدوا مناهج بشرية مثلا تم وضعها من 10 سنين او من 15 سنة، مع ان الزمن اختلف والفئات الدعوية اختلفت، ووضع الوضع الزمني او الوضع او البيئة الدعوية اختلفت، على مستوى الشبهات على مستوى الشهوات حاجات كتير بقت متجددة، فبالتالي لابد للمناهج البشرية تعملها تحديث بما يتناسب مع الوقائع الدعوية في العصر او في الزمان او في الواقع اللي بيمارسه الداعية الى الله عز وجل. عشان كده بتلاقي مشاكل كتير بتحصل في الدعوة، تيجي مثلا واحد متبني فكر معين من افكار المجددين، هذا الفكر كان يصلح في زمن هذا المجدد ولكن لا يصلح في هذا الزمن مثلا، تلاقي يتبنى بعض الافكار هي خلاص هتبهدله هتخليه مش هيعرف يمارس العمل الدعوة نتيجة ان هذا المنهج لا يصلح لهذا الوقت او لهذا الزمن او لهذه المجموعة. والعكس، يعني بفضل الله عز وجل المناهج الربانية تصلح لجميع البشر فضلا ان هي تصلح في اي زمان وفي اي مكان الى ان يرث الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها. طيب المصطلح اللي بعد كده معانا هو مصطلح اساليب الدعوة. اساليب الدعوة، اساليب الدعوة هي الطرق التي يسلكها الداعي الى الله عز وجل في دعوته، او كيفيات تطبيق مناهج الدعوة. لو قلنا مصطلح اساليب الدعوة هي الطرق اللي بيسلكها الداعي الى الله عز وجل في دعوته، او الطرق التي تبين له كيفية تطبيق مناهج الدعوة اللي احنا ذكرناها من شوية. اسلوب، الوسائل الدعوية، الوسائل الدعوية هي ما يتوصل به الداعية الى تطبيق مناهج الدعوة واساليبها من امور معنوية او مادية، هي ما يتوصل به الداعية الى تطبيق مناهج الدعوة واساليبها من امور معنوية او مادية. ليه ابرز مصطلحات ممكن تقابلنا على مستوى القراءات الدعوية او المباحث او الابحاث الدعوية اللي احنا ممكن نتعرض لها اثناء القراءة في كتب الدعوة او المراجع الدعوية؟ لابد للداعية الله عز وجل ان هو يكون على علم بهذه المصطلحات حتى يستطيع ان يقرأ في هذه المراجع وهذه المباحث. طبعا تمام، حابب ان احنا نوجه نقطة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة في مسألة الثمرة الإجمالية من تعلم علم الدعوة. الثمرة الإجمالية لتعلم هذا العلم، علم الدعوة من الله عز وجل، هو تحقيق غايات الدعوة، طبعا قبل ذلك تحقيق رضا الله عز وجل، وإن ده أولى غايات الدعوة، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. طبعا منها برضو تحقيق تحقيق البصيرة في ممارسة العمل الدعوة، وحماية الدعوة من إلحاق الضرر اللي ممكن يقع عليها على المستوى الداخلي أو الخارجي، فضلا عن اتخاذ القرارات الملائمة لشأن أولويات الدعوة. ودي نقطة مهمة جدا في مسألة أولويات الخطاب الدعوة، أو من صح التعبير مركزيات الوحي. منها مثلا مركزية التوحيد، في مركزيات كده جماعة أو في أولويات لخطاب الدعوة في أي زمان ومكان، الكتل الصلبة أو المعاني أو المفاهيم الصلبة التي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يوضحها ويبينها للناس. رقم واحد هي مركزية الوحي، القرآن والسنة. يعني إيه مركزية الوحي؟ يعني ربط الناس بالوحي، ربط المدعوين بالوحي، ربط الناس أو ربط المدعوين بالقرآن، ربط المدعوين بالسنة والسيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دي مركزيات، ما ينفعش الداعية إلى الله عز وجل أن يربط الناس به، أو يربط الناس بكيان معين، أو يربط الناس بحزب معين أو بفصيل معين أو بمجموعة معين. الأصل أنه هو بيربط الناس بالوحي، بيربط الناس بالقرآن، بيربط الناس بالله، بيربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مركزية التوحيد من القضايا التي ينبغي أن احنا نكون على بصيرة فيها وأن احنا نوصلها للناس، توحيد الله عز وجل وبيان أنواع الشرك فضلا عن أنواع الشرك المعاصر. زي مثلا شرك التشريع ده محتاجين نبينه للناس. طبعا قضية التوحيد وربط القلوب بالله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنواع العبودية المختلفة في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة إلى آخر الحديث، وإحنا نبين هذه العبوديات المختلفة، عبودية الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب يعني في ناس بتعبد هواها، طب إزاي نخرج الناس من عبودية الهوى، عبودية التشريع، عبودية الأشياء الأخرى والعبوديات الأخرى اللي مذكورة في الحديث فضلا عن الأشياء اللي موجودة في العصر الحالي، ونوضح للناس ونربط الناس بتوحيد الله عز وجل، توحيد القصد لله تبارك وتعالى، ونبين لهم هذه المعنى. أيضا من مركزيات الوحي أو أولويات الخطاب الدعوي أو مركزيات الخطاب الدعوي معرفة الله، نحن نربط الناس بربنا سبحانه وتعالى، مسألة أسماء الله الحسنى، مسألة التعامل مع الله، مسألة العلاقة مع الله عز وجل في رحلة السير إليه. فضلا من المركزيات اللي لابد أن احنا نركز عليها في خطابنا الدعوي الدار الآخرة، مركزية الدار الآخرة. فضلا نقطة اللي احنا ذكرناها في مركزية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ النبي قدوة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما أمر، مركزية هم الدين، هم الرسالة، أنت مسلم إذن أنت داعية، كل واحد له دور في خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى، إن الدعوة إلى الله عز وجل مش حصرية على فئة معينة أو على ناس معينين أو على كيان معين أو على فصيل معين، أبدا، أنت مسلم إذن أنت داعية، الدعوة حصري على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضلا عن مركزية طبيعة الصراع بين الحق والباطل، طبيعة الصراع بين الحق والباطل لابد أن تكون واضحة عند الناس. وطبعا قضية معرفة العدو الأول للإنسان وهو الشيطان، نقطة خطيرة النقطة دي. فضلا عن مركزية الشورى والتآخي بين المسلمين، إن العلاقة بيننا علاقة أخوة إيمانية، مش علاقة مصلحة ولا علاقة مادية ولا علاقة إنسانية، نقطة مهمة جماعة، ولا علاقة إنسانية، احنا في الأول في الآخر علاقة إيمانية، حتى مع غير المسلمين أنا بتعامل معهم عشان ديني أمرني بهذا. فضلا عن مركزية الهوية الإسلامية، إن احنا كمسلمين لنا هوية، لنا سمات، لنا شكل معين، لنا طريقة كلام معينة، لنا لبس معين، لنا حياة معينة، لنا ثقافة معينة، لنا فلسفات معينة بتاعتنا احنا مش بتاعت حد تاني. دي بعض المركزيات او اولويات الخطاب الدعوي اللي لابد ان احنا نكون على بينة من عندنا فيها واحنا بنتكلم مع الناس. فضلا ان احنا نحط لها اولوية في خطاباتنا الدعوية على المستوى التنفيذي او على المستوى الإلقائي، سواء بقى كانت دعوة مساجد او دعوة او دعوة على النت او دعوة شخصية على الاكونتات الى اخره من مثل هذه الاشياء. جزاكم الله خيرا على الرسم. فبالتالي دي بعض المركزيات اللي بد ان احنا ناخد بالنا منها، فضلا عن بعض المركزيات الخاصة بقى بالخطاب النسائي. قضية مركزية الحجاب، مركزية الحجاب، نحن لازم نكلم البنات على قضية الحجاب وضوابط الحجاب الشرعي. فضلا عن نقطة مهمة، مركزية المرأة نفسها وتعاملاتها الشرعية، مسألة الحياء، مسألة العفة، مسألة الاختلاط، مسألة السفر بدون محرم، الأمور اللي زي دي مركزيات عندنا في خطاب الدعوة، لابد ان احنا نكون على أرض صلبة من هذه المفاهيم ونوضحها للناس كما بينها لنا ربنا تبارك وتعالى، فضلا كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. مركزيات طبعا دلوقتي مركزية الأسرة والتكوين الإسلامي للأسرة كنواة صلبة لبناء المجتمع الإسلامي، نقطة غاية في الخطورة، أهمية الأسرة وأهمية تربية الأولاد وأهمية هذا المكون الاجتماعي الذي يعد لبنة من لبنات بناء المجتمع الإسلامي ككل، حيث أن احنا بناخد اللي اترد مننا بعد سقوط الخلافة في سنة 1924. احنا دلوقتي كل القتال في معركة الحياة أو معركة الوعي، الوعي الدعوي أو الوعي التربوي أو الوعي الحركي، هو استرداد ما سلب منا. فبالتالي لابد ان احنا نكون عايشين في هذه في جو المعركه وعارفين اولوياتنا، ايه اللي بنتكلم فيه، ايه الحاجات اللي خطوط حمراء عندنا اللي ما فيش فيها هزار زي ما بقول، ما فيش فيها رجوع دونها الرقاب. زي دلوقتي مثلا بيتكلموا، خلاص كان الاول بيتكلموا شويه عن الحجاب شويه عن النقاب شويه، ما اتكلموش طبعا عن الحجاب، بيتكلموا عن النقاب شويه مش عارف على ايه شويه ايه، دلوقتي بيتكلموا في اصول الدين، وان كان طبعا اللي فات ده اصول دين، ولكن انا بتكلم دلوقتي دخلوا على حته ان احنا عايزين نشيل مش عارف في الايات. طب خلاص سيب الايات زي ما هي، بس نعطل العمل بهذه الايات زي ما ايات كتير معطله والعياذ بالله. قضيه ميراث المراه، التسويه ما بين الرجل والمراه في الميراث وهكذا بالضبط، نقطه خطيره. عشان كده في من المراجع اللي بد ان احنا نقراها، مرجع اسمه سلطه الثقافه الغالبه، او كتيب اسمه سلطه الثقافه الغائبه للدكتور ابراهيم السكران، سلطه الثقافه الغالبه ابراهيم السكران. مهم لازم نجيب في حاجه برضو كتاب صغير كده اسمه اسلام السوق، شاكر والله من مدي ماله دكتوره هبه رؤوف. بالتالي بجانب بقى المراجع اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، في اننا بنتكلم في المراجع في كتاب اسمه المدخل الى علم الدعوه بتاع دكتور محمد ابو الفتح البينوني، وانا ذكرت قبل كده ان اي حاجه مكتوب عليها محمد ابو الفتح البينوني هاتوها. الدكتور دلوقتي دكتور معاصر، يعني ما شاء الله حي يرزق باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا رب يحفظه ويبارك في عمره. والدكتور جزاه الله خيرا بيرد على اشكالات الناس او الناس اللي محتاجة عندها أسئلة بيرد عليها. حتى الدكتور معاذ أبو الفتح البينوني، الدكتور سالم أبو الفتح البينوني، عندنا الدكتور مجدي الهلالي كاتب برضو حاجات في الدعوة إلى الله عز وجل زي ركائز الدعوة، صور مرفوضة في الدعوة، أو مهلا أخي الداعية، كل دي حاجات خاصة بالدعوة. عندنا كتاب اسمه منهج النبي في الدعوة، منهج النبي في الدعوة ل دكتور محمد أبحزون، ده من الكتب المهمة. في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور خالد السبت، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور خالد السبت. دول يعني حاجتين ثلاثة هما كفاية بالنسبة للبدايات خالص على مستوى الأبجديات، إن احنا نقرأ فيهم ناخد ملامح عامة في مسألة المراجع الخاصة بكتب الدعوة بشكل عام على مستوى أبجديات الدعوة إن شاء الله. كده نقول اختتمنا قضية أبجديات الدعوة أو أبجديات دعوية. أسأل الله سبحانه وتعالى باسم الأعظم الذي إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل هذا العمل وهذه الدورة ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حب نفس ولا اتباع هوى، إنه لي ذلك القادر عليه. إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الدورة وإياكم، ويجعلها إن شاء الله بإذن الله بداية لوجود كوادر مهتمة بهذا العلم وهذا الصور، ثم المستوى التأصيلي والمستوى الأكاديمي فضلا عن المستوى التطبيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. لو في أي أسئلة خاصة بالمادة أو خاصة باللقاءات السابقة بدأت مثل فضل أستاذ تمام. يسأل عن هذا الأمر اللجنة الشرعية في الموقع إن شاء الله، أو الدكتور محمد فرحات، إما اللجنة الشرعية بالموقع أو الدكتور محمد فرحات، إن أكيد الموضوع فيه تفاصيل على حسب الأمر الطبي اللي المريض بيشتكي منه، فضلا ان هل في بدائل او فيش بدائل، معطوا في تفاصيل كتير جدا، فدي بتكون فتوى اكتر ما هي حكم عام. الله اعلم. فيسأل عن ذلك اما لجنة شرعية في الموقع، موقع طارق الله، او دكتور محمد فرحات، او حد طبعا من مشايخنا الشيخ مصطفى العدوي او الشيخ عبد المنعم مطوع وغيره ان شاء الله. طيب في أسئلة ثانية إن شاء الله. طبعا أنا سعدت وشرفت بتواجدي معاكم في هذه الدورة، إن شاء الله هو إياكم إن شاء الله. لو في أي أسئلة أو في أي حاجة محتاجينها إن شاء الله في هذا المجال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خدمتكم فيه إن شاء الله. فإن شاء الله إما من خلال الموقع إن شاء الله، أو على مستوى الأكاونت الشخصي على الفيس، او حتى لو على مستوى الواتس ما فيش مشكله ان شاء الله، بحيث ان احنا نفعل اكتر قضيه الممارسات التطبيقيه لهذه الدوره ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.